بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع رسائلكم واستفساراتكم عبر برنامج نور على الدرب. وما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في هذا اللقاء نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، وردت في البرنامج مجموعة جدا كبيرة من الأسئلة والاستفسارات من المستمعين الكرام، ونبدأها حسب تسلسل وصولها إلى البرنامج برسالة المستمع سين عين ألف من أبها، والأخت من سوريا ومريم محمد عين، وميم ميم نون من مكة المكرمة. نبدأ أولا برسالة المستمع سين عين من أبها.
يقول: امرأة لعنت زوجها، امرأة لعنت زوجها بسبب شجار بينهم، وحيث أن هذه يوجد لديها نوع الحمق، فهل تحرم على زوجها أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه، اما بعد، لا لعنها لا يحرمها عليه، ولعنه لها لا يحرمها عليه ايضا.
نعم.
اذا لعن احدها الاخر فقد اخطا واساء وظلم، فعليه التوبه الى الله سبحانه وتعالى، واستسماح صاحبه، الزوج يستسمح زوجة اذا لعنها، وهي بالعكس كذلك تستسمحه وتتوب الى الله مما فعلت، والزوجيه باقيه، لا يفسد النكاح بذلك، فاللعن لا يفسد النكاح ولا يفسده ولا يكون طلاقا لها، سواء كان اللعن منه لها او منها له، الا انه منكر ولا يجوز، وكبيره من الكبائر. جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اللعن منك قتله، وليس من الطعان ولا اللعان ولا الذبح والبري، فاللعن ليس من صفه المؤمنين بل هو منكر، فلا يجوز ان يقع من الزوج ولا من الزوجه، واذا وقع من احدهما وجب عليه ان يستسمح الاخر لانه تعدى عليه وظلمه، مع التوبه الى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وردتنا من الأخت من سوريا، ربزت الأسمية الأخت من سوريا من دمشق، تقول: أنني بعث لكم أكثر من رسالة لكن مع الأسف لم أسمع الرد. نقول: يا أخت من سوريا، قد يكون الرسالة أجيب عليها لكن لم تستمع إليها. بالنسبة تقول إلى الصلاة، فأنا فتاة في 19 من عمري، بلغت في 12، أما الآن فقد امتنعت بالصلاة، وإن شاء الله لن أتركها، وسؤالي هو: ماذا أفعل بالفروض التي فاتتني؟ هل أحصيها ثم أصليها قضاء؟ وهل واجب علي أن أصلي السنة التي فاتتني أو السنة التي فاتتني والسنة الآن؟ تقول أما الآن فقد امتنعت بالصلاة. تقول: بالنسبة إلى الصلاة، أنا فتاة في 19 من عمري، بلغت في 12، وقد كنت عندما أسمع درس ديانة بخصوص الصلاة أصلي أيام ثم أقطع ربما سنوات، أما الآن فقد امتنعت بالصلاة أو اقتنعت، فقد اقتنعت بالصلاة، وإن شاء الله لن أتركها، وسؤالي هو: ماذا أفعل بالفروض التي فاتتني؟ هل أحصيها ثم أصليها قضاء؟ وهل واجب علي أن أصلي السنة التي فاتتني والسنة الآن؟
الجواب: إذا ترك المسلم الصلاة سواء رجل أو امرأة، فإن الواجب عليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع، والعلم الصادق أن لا يعود في ذلك، ويكفي في ذلك وليس عليه القضاء، لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر، والكافر تكفيه التوبة، فإذا تاب الرجل أو المرأة من ترك الصلاة فلا قضاء، هذا هو الصواب. وأنت أيها السائلة عليك قضاء والحمد لله، والتوبة تجيب ما قبلها، توبتك مما سلف تجيب ما قبلها، وتسقط عنك الصلوات الماضية، وليس عليك إلا الاستقامة في المستقبل والمحافظة، وسؤال الله الثبات على الحق، والعناية بالدروس الإسلامية وسماع الدروس الإسلامية من نور على الدرب وغيره، لأن هذا يعين المرأة والرجل جميعا على الحق، ويثبت الإيمان ويذكر بالله وبالآخرة، فسماع الدروس الإسلامية من أفضل الأعمال ومن أسباب الاستقامة والثبات. وينبغي القائم على البرنامج إذا تيسر الله ويجيب السائلات أو السائلين بالكتابة، لأن بعضهم قد لا يسمع سؤاله في البرنامج، هذا طيب إذا تيسر يجاب السائل بما أجاب به المسؤول في رسالة على عنوان ذكر له عنوان واضح، هذا حسن، وفي جمع بين مصلحتين، يذاع للمسلمين وينتفعون به، ويجاب السائل كتابة على عنوانه حتى يستفيد، لأنه ربما لم يوفق لسماعه في البرنامج، هذا من باب ضم الخير إلى الخير، من باب ضم الحسنة إلى الحسنة إذا أمكن ذلك.
هذا غير ممكن لأن نخشى أن يتحول البرنامج إلى مراسلات مع أنه برنامج
متعب.
نعم. سؤالها الآخر تقول فيه: لقد قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه أن تنزه من البول فإن أكثر عذاب القبر منه، ما معنى هذا؟
هذا حديث جيد، رواه الحاكم من صحيحه وجماعة، وله استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وفي لفظ أكثر عذاب القبر من البول، فمعنى التحفظ، معناه التحفظ من البول والحذر منه. إذا أراد الإنسان أن يبول يبول في محل لين أو في جحر من محل قضاء الحاجة لا يطير إليه الرشاش، رشاش البول. فالمرأة والرجل كذلك عليهما جميعا أن يعتني بهذا الأمر، فيكون البول في محل لا يطشش على الإنسان، وإذا أصابه شيء منه طشش على فخذه أو طشش على قدمه يصب عليه الماء ويغسله عن ما أصابه وما أصابه حتى يكون قد تحرز من البول. وإذا كان المحل لين في أرض لينة أو وضع الفرج على نفسه الجحر الذي يذهب به الماء حتى لا يطش عليه كفى ذلك، لكن بكل حال تنزه وتحرز طيب. فلو قدر أنه صادف البول حافة محل البول فطشش على فخذ أو على ساق أو قدم فإن المسلم والمسلمة عليهما أن يغسل ذلك. نعم.
تقول في رسالتها الأخت من سوريا: هل يجب علي أن أكون على مذهب معين، وهل أختار أنا هذا المذهب أم أكون مثل والدي أو والدتي، فوالدي حنبلي ووالدتي حنفية، ما الذي نتبع منهما؟
ليس من اللازم المذهب لأن الرجل والمرأة، ليس من اللازم يكون حنبليا أو مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو ظاهري، لا هو ليس لازم لأن الرجل والمرأة، ولكن على الجميع اتحاد الحق والنظر في الأدلة الشرعية. فإذا كان لا يعرف ذلك لأنه عمي يسأل أهل العلم في بلده، يسأل أهل العلم المعروفين فيختار المعروفين بالصلاح والاستقامة والبعد عن الشر، فيسألهم عن أمور دينه، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجاهل يسأل أهل العلم، وإذا أفاد أهل العلم عمل بذلك. وينبغي أن يسأل العالم عن الدليل من كلام الله من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد أكثر. وإذا كان طالب علم أو كانت المرأة طالبة العلم تنظر في الأدلة، طالع كتب العلماء في الصلاة في الزكاة في الصيام في المعاملات في أحكام الحيض في أحكام النفاس في غير ذلك، فطالع الكتب تنظر في الأدلة، وما ظهر عليها أنه هو قائم على الدليل تمسكت به وأخذت به. هذا هو الواجب على المسلمين.
تقول أيضا: هل صحيح بأن الصلاة التي ليس فيها خشوع تام لله عز وجل لا يقبلها منا أم لا؟
هذا على كل حال في خطر، ومطلوب من المصلي أن يخشع في صلاته ويقبل عليها، لأن الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. فالإقبال على الصلاة وخشوعها من أهم المهمات وروحها، فينبغي العناية بالخشوع والطمأنينة في الصلاة في سجوده في ركوعه في السجدتين بعد الركوع حين يعتدل يخشع ويطمئن ولا يجد سواء رجل أو امرأة جميعا. وإذا أخل بالخشوع على وجه يكون معه النقل للصلاة وعدم الطمأنينة تبطل الصلاة، أما إذا كان يطمئن فيها ولكن قد تعتري بعض الهواجيس بعض النسيان هذا لا يبطل الصلاة، لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وما خشع فيه وأقبل عليه يكون له ثواب ذلك، وما فرط فيه يفوته ثوابه. فينبغي للعبد أن يقبل على الصلاة وأن يتأمل ويطمئن فيها ويخشع فيها لله عز وجل حتى يكمل ثوابه، ولكن لا تبطل إلا إذا أخل بالطمأنينة، وإذا ركع ركوعا ما في طمأنينة يعجز ما تخشى عليه الأعضاء. والواجب أن يطمئن حتى يرجع كله فقال إلى مكانه حتى يتمكن من قول سبحان ربي العظيم في الركوع، حتى يتمكن من قول سبحان ربي الأعلى، حتى يتمكن من قول ربنا ولك الحمد إلى آخره بعد الرفع من الركوع، وحتى يتمكن من السجود يقول ربي اغفر لي يطمئن. هذا لا بد منه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يطمئن في صلاته بل ينقضها أمره أن يعيد وقال: أنا أصلي فإنك تصلي. والطمأنينة من أهم الخشوع، وهي خشوع واجب في الصلاة والركوع والسجود بين السجدتين وحال الاعتدال من الركوع، هذا يقال لها تم طمأنينة وتم خشوع. لا بد فيه لا بد من هذه الطمأنينة حتى يرجع كل فقال إلى مكانه إذا ركع اطمأن حتى ترجع العظام إلى محلها، وهذا يكون فقال إلى مكان، وإذا رفع اطمأنه واقف بعد الركوع، وهكذا إذا سجد يطمئن حتى يرجع كل فقال إلى مكانه، وهكذا إذا سجد يطمئن ويهدأ ولا يعجل حتى يعود كل فقال إلى مكانه. نعم.
سؤالها الأخير تقول فيه ووافقتها أيضا في هذا السؤال الأخت منيرة محمد عين، تقول في سؤال أو تقولان في هذا السؤال: هل صحيح هل الحب والتفكير بشخص معين يحرمه الإسلام حتى إن كان لا يدري هو وهي لم تتزوج بعده؟ هذا سؤال الأخت من سوريا. وسؤال الأخت مريم محمد عين تقول فيه: كثيرا في الآونة الأخيرة أصبحت الفتيات يتراسلن مع الشباب، وذلك حب كما يقال حب عذري، ما موقف الإسلام والمسلمين من ذلك وفقكم الله؟
التفكير في الأزواج وتفكير الشباب الزوجات حتى يلتمس الزوجة الصالحة، حتى يلتمس البيت الصالح والبيئة الصالحة، هذا مطلوب حق. وإن ظهر له أن فلانة صالحة تناسبه وأحبها قلبه لا حرج عليه في هذا، لأن الحب أمر طهري. كذلك إذا عرفت بالمراسلة أو بالهاتف أن رجلا يصلح لها لقيد دينه واستقامته وأحبت أن تزوجه على الوجه الشرعي فلا حرج في ذلك، لكن يجب الابتعاد عن أسباب الفساد، يجب الابتعاد عن أسباب اللقاء المشبوه واللقاء المحرم، إنما يكون تعاطي أسباب شرعية مثل المكاتبة لوليها والتحدث معه من طريق الهاتف أنه يريد فلانة، كذلك هي من السهل وأنها تكتب لمن ترى من أقاربها كأبيها أو وليها الآخر، يعني يتسببون في النكاح هذا بالطريقة الشرعية فلا بأس. الحاصل أن بذل الأسباب الشرعية في النكاح لا بأس به، سواء كان من طريق الهاتف أو من طريق الكتابة مع الشاب ومع أبيه ومع من لهم يعني نسات به حتى يشفعوا، وهو كذلك يكتب إلى أبيها وإلى أخيها حتى يحصل الزواج، ولكن لا يكون لقاء محرم، بل من بعيد إلى بعيد، فلا تخلو به ولا يخلو بها ولا يتكلم بالفحش في الهاتف ولا في الرسائل، وإنما بالكلام الطيب وبيان رغبتها فيه ورغبته فيها من وجه الشرعي، تقول له اخطب لي من أبي من أخي من كذا، وهو يقول أنا أريد يعني الزواج بك، فإذا كنت راغبة أن أكتب لأبيك أو أخيك ونحو ذلك. المقصود أن هذا الشيء سواء من طريق الهاتف أو الرسائل إذا كان على وجه شرعي وبالطرق الشرعية وليس يقصد أحدهما إلا هذا فلا حرج فيه، أما إذا كان بطرق أخرى بأن يتواعد في الأماكن الخطيرة أو يتكلمان في الرسائل أو في الهاتف ما لا ينبغي من فحش أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز.
هذه أيضا من الأخت المرسلة المعذبة الحائرة ميم ميم نون من مكة المكرمة، تقول في رسالتها: أرجو من البرنامج أن يعرض رسالتي هذه على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله لما يحبه ويرضاه. أنا فتاة مؤمنة بالله وتقول وبوحدانيته مؤدية لطاعاته أسعى إلى كل ما يقرب إليه، إلا أنني أعيش في دوامة مستمرة من أمري، أعيش في صراع دائم مع نفسي، هذه النفس الأمارة بالسوء التي هي سبب حيرتي وعذابي في حياتي، والتي لا أجد فيها الطمأنينة أبدا في جميع أعمالي وخاصة العبادة وعلى رأسها الصلاة، فعندما أقوم لتأديتها لا أجد ذلك الخشوع والخضوع المطلوبين فيها، تراودني أفكار شتى تجعلني أقطع القراءة، لكن أتعوذ من الشيطان وأستغفر الله ثم أكمل، ولا ألبث لحظات إلا وأعود لمثلها، ولا أزال كذلك حتى أنتهي منها، وبعدها أشعر أن صلاتي غير مقبولة وأن جميع أعمالي غير مقبولة مني. بكيت كثيرا واستغفرت كثيرا وتبت إلى الله أكثر من مرة، ولكن أجد نفسي تقودني إلى المعاصي، فأنا الآن أعيش في عذاب وقلع وحيرة وخوف، أخاف أن ينقضي عمري وأنا على هذه الحالة، أخاف من أن تنتهي حياتي ولم أغتنم منها شيء، علما بأنني لم أكن كذلك من قبل، فأرجو من فضيلته أن يشير علي ما بما يجب فعله حتى أعود كما كنت سابقا، وفقكم الله لما يحبه ويرضى.
أولا أسأل الله سبحانه للسائلة أن يوفقها لما في رضاه، وأن يصلح قلبها وعملها، وأن يرشدها إلى خير الأمور، وأن يهبها ثباتا واستقامة وصلاحا ورشدا، وأن يدلها على الخير الذي به الطمأنينة وبه السعادة العاجلة والآجلة. ونصيحتي أن تكثر أيها السائلة من قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل في الأوقات المناسبة مع مطالعة كتب السنة وكتب التفسير التي تنفعك مثل رياض الصالحين، مثل بلوغ المرام، الواد الصيب لتفسير ابن كثير والبراوي وابن كثير، هذه التراجم المفيدة، تفسير الشوكاني حتى تستفيدي وحتى تشغل الوقت بما ينفعك. وأمر آخر وهو مجالسة الأخيار من أهل بيتك ومنسبهم من أب وأم وأخوات صالحات، تشغل به بعض الوقت أيضا. وإذا كنت ليس ذات زوج أن تحرصي على الزواج، ولو أن تخطبي أنت، تنظرين من أقاربك من هو طيب ومن هو صالح لك من أبناء العم أو أبناء الخال أو غيرهم من تعرفين، ثم تطلبين من أبيك أو غيره من أوليائك أن يتوسط في هذا، وتقولين أنه بلغني عن كذا وبلغني عن كذا من غير ريبة، بل بالسؤال عنه والتعرف عليه. فإذا عرفت أنه صالح وأنه جيد قلت لأبيك أو غيره من أوليائك أنك تطلبين فلان حتى تزوجك، وتنصحين بأن لا يتكلف في المهور ولا في الولائم، ويتسامح معه في المهر وفي الوليمة. كل هذا من أسباب الهدوء ومن أسباب الثبات ومن أسباب زوال هذه الوساوس والأفكار الرديعة. وإن كنت ذات زوج فالحمد لله، وعليك أن تعيشي معه طيبا وأن تعامليه بخير وأن تعاشريه بالمعروف وأن تجتهدي في أسباب الألفة معه والمحبة وقضاء الوطر الشرعي مع العناية بما تقدم من قراءة القرآن الكريم بتدبر، كثرة الذكر والاستغفار، كثرة تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومع المطالعة للكتب النافعة المفيدة. كل هذا من أسباب زوال ما ذكرت من القلق والوساوس التي قد تضرك. وأسأل الله لك الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل.
شكرا لكم الله. أيها السادة، عرضنا رسالة المستمعة ميم ميم نون من مكة المكرمة كاملة نظرا لجودة خطها. نرجو من حضراتكم أن تجيدوا الخطوط لكي نتمكن من قراءتها سالمة.
شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة سين عين ألف من أبها، والذي يسأل عن لعن الزوجة للزوج، هل يوجب طلاقها أو هل يوجب طلاقها؟ والأخت من سوريا التي تسأل عن ترك الصلاة لمدة سنوات هل يجب قضاؤها، وتسأل أيضا عن التستر من البول. ومريم محمد علي وتسأل عن التفكير في الرجل والمراسلة أيضا. وأخيرا رسالة المستمع ميم ميم نون من مكة المكرمة. عرضنا هذه الرسائل وما ورد فيها من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله، مع تحيات مهندسي الإذاعة عبد الرحمن اليحيى، والسلام عليكم ورحمة الله.